بسم الله الرحمن الرحيم.
يوم عرف بهذا الاسم تاريخيا أن الثوار الذين قتلوا عثمان أحرقوا بابه واقتحموا بيته وسفكوا دمه وسلبوا ماله فما أتعسهم من قوم وما أسوأهم من فئة.
ثالث الخلفاء.
لا نتحدث عن رجل وضيع نريد أن نرفع من مقام، ولا نتحدث عن نكرة من الرجال نريد أن نعرف، نتحدث عن صاحب الهجرتين وعن زوج الابنتين وعمن أطعم الجائعين ونصر جيوش المسلمين.
ورجل فاستحي منه الملائكة.
تعجبت عائشة مما رأت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا عائشة ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة.
وفي قلب المحنة تأتيه البشارة.
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فقال لي أفطر عندنا الليل، فأصبح صائما في يوم جمعة ينتظر قدر الله.
من هنا نبدأ.
لكن القلوب إذا ملأها الحق وأرادت شيئا ستستسيغ أي عذر لتصل إلى مقصد.
بتسلسل الأحلام
أخذوا يؤلبون الأمر يجمعون حولهم الشتات وانتهزوا بعض الأشياء قدموا إلى المدينة كجم من الكوفة ومن مصر ومن
وبوصف الوقائع
كانوا كثير العدد فيهم من الرعونة لا يبالون بأحد، اجتمعوا حول الدار مدة 40 يوم
وذكر التفاصيل
ثم شددوا عليه الحصار. حاول الصحابة قدر الإمكان الذود عن عثمان رضي الله تعالى
عن ثبات الأفضار.
فدخل عليه رجل أول الأمال يا عثمان انزعها ونحن ندعك. فقال رضي الله عنه ويحك والله ما زنيت في جاهلية ولا في
ولا تغنيت
ولا مسست عورتي
منذ أن بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أن أنزع قميصا ألبسني الله إياه
والله لا يكون ذلك
وأنا ما أنا عليه حتى يعز الله أهل السعادة ويهين الله أهل الشقاء.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
ونهاية يوم الدار.
ثم اجتمعوا عليه ضربة رجل واحد سقط الدم على المصحف وعلى قول الله جل وعلا سورة البقرة فسيكفيكهم الله وهو السميع.
مؤسسة الفالحين الإسلامية بالمدينة النبوية تقدم
يوم الدار. محاضرة لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامس حفظه الله.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. قال وقوله الحق: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله نبي بعثه الله جل وعلا على حين فترة من الرسل ودروس من الكتب، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أيها المؤمنون، إن مما اتفقت عليه كلمة أهل السنة أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا شامة في جبين الأيام وتاجا في مفرق الأعوام، نصر الله جل وعلا بهم رسوله صلى الله عليه وسلم وأعلى الله بهم كلمته وكما أن الله جل وعلا بعث نبيه من أعز قبيل من بني هاشم، فقد بعثه صلى الله عليه وسلم ربه في أكرم جيل وأمثل رعيل، هم أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بلا استثناء، فكانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته وحربه وسلمه وأيام السراء والضراء، فأنزل الله جل وعلا فيهم من الآيات ما يبين علو كعبهم وعظيم قدرهم ورضوان الله تبارك وتعالى عليهم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يلحقنا بهم في الصالحين. وحديثنا اليوم عن واحد من أولئك الركب الميمون، وأحد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ممن له من الفضائل ما جاء بها القرآن وما جاءت بها السنة وما دل عليها الأثر والحس والواقع والشهود. إلا أننا نريد أن نبين قبل أن نشرع في المحاضرة أن القضية الأساسية التي سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى هي يوم الدار، أي يوم مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذلك لأن الحديث عن مقتله فيما نحسب يزيل كثيرا من الشبهات ويجلي الأمور، خاصة وأنه قد أكثر الناس من الحديث عن مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وأصبح الناس ما بين أحد أمرين في الغالب، إما أنه يسمع ما ليس بصحيح أو ليس ما ليس بمقروء قراءة صحيحة أي إدراكا وفهما، أو يغيب عنه ما حدث يوم الدار في يوم مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. لكننا نقول قبل ذلك إن يوم الدار عرف بهذا الاسم تاريخيا لأن الثوار الذين قتلوا عثمان أحرقوا بابه واقتحموا بيته وسفكوا دمه وسلبوا ماله، فما أتعسهم من قوم وما أسوأهم من فئة. أما من خلال التفصيل والتحصيل فإننا لا نستطيع أن نتكلم ابتداء عن يوم الدار قبل أن نعرج على شيء من فضائل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقبل أن نقف مع العظات والدروس والعبر والآيات، ينبغي أن نقول إننا حين نتحدث عن عثمان لا نتحدث عن رجل وضيع نريد أن نرفع من مقامه، ولا نتحدث عن نكرة من الرجال نريد أن نعرف به، وإنما نتحدث عن صحابي جليل وعبد صالح وطود أشم رضي الله عنه وأرضاه. نتحدث عن صاحب الهجرتين وعن زوج الابنتين وعمن أطعم الجائعين ونصر جيوش المسلمين. نتحدث عن صحابي تستحي منه ملائكة رب العالمين. أما كونه رضي الله عنه وأرضاه زوج الابنتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه كان قد أعطى ابنتيه رقية وأم كلثوم لابني عمه أبي لهب عتبة وعتيبة، وقبل أن يدخل الزوجان بابنتي نبينا صلى الله عليه وسلم بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان أبو لهب عمه كما هو معروف من أعظم من ناوأ الدعوة وأبى أن يدخل في دين الله، فلما اشتد أذاه على رسولنا صلى الله عليه وسلم أنزل الله جل وعلا كما هو معلوم سورة المسد، وفيها ذم لأبي لهب وزوجته. فطلب أبو لهب بعد نزول هذه السورة، طلب من ابنيه أن يفارق ابنتي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان هذا كرامة من الله للابنتين ورحمة من الله جل وعلا بعثمان كما سيأتي. فزوج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان رقية وكانت أكبر من أم كلثوم، فأنجبت منه ابنا أسماه عبد الله وكان به يكنى، ثم توفي عبد الله هذا وعمره 6 سنين. فهاجر رضي الله تعالى عنه برقية إلى الحبشة، ثم هاجر بها إلى المدينة، وبهذا يعرف بأنه صاحب الهجرتين. وقد ورد عند أبي عاصم في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما بلغه أن عثمان هاجر برقية إلى أرض الحبشة، قال صاحبهما الله يرحم الله أخي عثمان، لقد كان أول من هاجر بأهله إلى الله بعد لوط على لوط الصلاة والسلام. فلما نزل المدينة بأهله اشتد عليها المرض، والنبي صلى الله عليه وسلم ذاهب إلى بدر. فلما دخل زيد بن حارثة مبشرا بانتصار النبي صلى الله عليه وسلم، في نفس ذلك اليوم توفيت رقية ودفنها عثمان في البقيع. فلما دفنت بعد موتها زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته الثانية أم كلثوم، ولم تكن قد تزوجت أحدا قبله، فمكثت عنده رضي الله عنه وأرضاه ولم تنجب منه حتى كان عام 9 من الهجرة، توفيت رضي الله عنها وأرضاها. فعرف بذلك عثمان بأنه ذو النورين، لأنه تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال السيوطي رحمه الله في تاريخ الخلفاء: وإنه لا يعرف ولا يعهد أن رجلا جمع الله له ابنتي نبي إلا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا قدريا من أعظم مناقبه وأجل خصائصه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما كونه صاحب الهجرتين فقد مضى الحديث عنه جملة، بأنه هاجر برقية إلى الحبشة، وكان أول من هاجر لما اشتد أذى المشركين على أهل الإسلام ممن دخلوا في الدعوة مبكرا، ثم هاجر برقية أيضا إلى المدينة المنورة ضمن المهاجرين من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما كونه رضي الله عنه أشد الناس حياء، فلقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في بيته وقد انكشف شيء من ساقيه، فدخل عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه لبعض شأنه، فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم أبو بكر وقضى حاجته وخرج. ثم دخل عمر ونبينا عليه الصلاة والسلام على هيئته وحاله، فلما قضى أمره وخرج دخل عثمان، فغير النبي عليه الصلاة والسلام من هيئته وحاله. فلما خرج تعجبت عائشة مما رأت، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عائشة، ألا أستحي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ وهذا حياؤه سيأتي أثره في الفتنة إن شاء الله تعالى. هذا عثمان كحي، أما عثمان كسخي فإنه قد جهز جيش العسرة كما هو معلوم، واشترى بئر رومة، وكان يعتق عبدا كل يوم جمعة. وبلغ من سخائه أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جهز عثمان جيش العسرة وقدم من المال ما قدم، قال صلوات الله وسلامه عليه في حديث يصححه كثير من العلماء لكونه في الفضائل، قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وبالجملة فإن عثمان أحد أعلام الإسلام، ومن يتكلم عن فضائل عثمان إلى المسلمين كمن يهدي لأهل خيبر تمرا. لكن المقصود كما قلت هو بيان يوم الدار وما كان فيه وما يستنتج منه. توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعهد لأحد بالخلافة، فاتفق أمر الناس من الأصحاب من المهاجرين والأنصار على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما شعر أبو بكر بدنو أجله عهد إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بالخلافة في كتاب كتبه رضي الله عنه وأرضاه. فمكث عمر 10 سنين أميرا للمؤمنين، دخل الناس في عهده في دين الله جل وعلا من غير جزيرة العرب، وكانت الفتوحات، وكانت سياسة عمر المعهودة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: فلم أرى عبقريا يفري فريه. حتى كان اليوم الذي قتل فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك أن عمر اشتد الكلام بينه وبين غلام مجوسي كان يعمل عند المغيرة بن شعبة، فقال ذلك الغلام متوعدا عمر: لأصنعن لك رحا يتحدث بها أهل المشرق والمغرب. فأعد خنجرا له رأسين، ثم لما كانت صلاة الفجر تقدم بين الصفوف حتى استوى عمر في الصف وكبر واستفتح القرآن، فتقدم هذا الغلام فطعن عمر رضي الله تعالى عنه في خاصرته. فتأخر عمر وقدم عبد الرحمن بن عوف ليصلي بالناس، فصلى عبد الرحمن بن عوف بالناس 2 ركعتين خفيفتين. ثم لما حمل عمر إلى بيته سقي شرابا من لبن وشرابا آخر، فخرج الشراب اللبن والشراب الآخر مثخنان بالدماء من موضع جرحه، فعلم الناس ظاهرا وغلبة الظن أن عمر ميت لا محالة، فقالوا: يا أمير المؤمنين استخلف، أي أنك مودع، والخلافة شأنها عظيم وأمرها جسيم. فقالوا يا أمير المؤمنين استخلف. فقال رضي الله عنه وأرضاه: إن أترك فقد ترك من هو خير مني، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أستخلف أي إن أعهد إلى أحد بعينه فقد استخلف من هو خير مني، يقصد أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما أكثر الناس عليه أشار عليه أحد الحاضرين بأن يولي ابنه عبد الله بن عمر، فغضب عمر وقال: لا يتحملها آل الخطاب، ويكفي أن يتحملها منهم واحد، يعني نفسه. ثم قال: إن كان ولا بد فلا أجد إلا الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وسعدا وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. واستدعى المقداد بن الأسود وأمره أن يجمع الناس، أن يجمع هؤلاء الستة في مكان، وأن يعطيهم 3 أيام حتى يختاروا واحدا منهم. وأمر صهيبا رضي الله عنه أن يصلي بالناس الفترة التي لم ينتخب فيها الخليفة بعد، فكان صهيب يصلي بالناس، والمقداد قد أمهل هؤلاء الستة رضي الله عنهم وأرضاهم 3 أيام حتى يختاروا واحدا منهم خليفة. وبعد مداولات بينهم واستشارة بقية المهاجرين والأنصار، سحب عبد الرحمن بن عوف أمره من قضية الخلافة، نزع نفسه واختير بأن يختار من هؤلاء 5 الباقين، وكان طلحة متغيبا وعبد الله بن عمر كهيئة المستشير معهم. وغاية الأمر أن الأمة بعد ذلك أجمعت على بيعة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيصبح عثمان بذلك 3 الخلفاء الراشدين، وهو 3 الأمة بعد الشيخين رضي الله عنه وأرضاه. وابتدأت بذلك أي بعد هذه 3 الأيام من مقتل عمر خلافة أمير المؤمنين الراشد بنص النبوة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مكث عثمان رضي الله عنه واليا 12 سنة. في السنين الأولى من خلافته رضي الله عنه وأرضاه كانت حاضرة الإسلام وهي المدينة آنذاك مستقرة الوضع، والفتوحات الإسلامية تزداد. فتحت مصر في عهده، ركب المسلمون الغزاة البحر، حصل ما حصل من اختلاف القراء. فلما أخبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه جمع المسلمين على مصحف واحد، فبعث إلى حفصة بنت عمر زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منها المصحف الذي عندها، ثم أمر النساخ أن ينسخوا منه 5 نسخ على الصحيح، وقيل 6، ثم بعث بها أي بالمصاحف التي نسخت إلى حواضر الإسلام وأمهات المدن حتى تكون إماما للناس، وأمر أن يحرق ما عداها وما سواها من المصاحف. فعرف الأمر بعد ذلك بمصحف عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو المصحف الذي بين أيدينا اليوم. إلى غير ذلك من سياسته للأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن ينبغي أن يعلم أن هذا الدين عندما ظهر، ظهر بالعدل، ظهر بالميزان، ظهر بالمساواة، ظهر ليعبد الله دون أن يعبد الخلق. فهدمت عروش وقوضت أسر وذهبت ممالك كلما فتح المسلمون بلادا أو دارا، وانتهت أديان وملل لعلو الإسلام وانتشاره. وما كان هذا ليرضي أعداء دين الله تبارك وتعالى أبدا. انتهز أولئك الحاقدون الخارجون عن الملة أصلا أو ممن كان يزعم أنه قد أسلم، انتهز ثغرات معينة سيأتي بيانها لجمع الناس ضد عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه في عام ست من خلافته توجه إلى بئر أريس، وبئر أريس بئر مقابلة لمسجد قباء، وكلمة أريس معناها الفلاح، فيقال أريسيين أي فلاحين. وهذه البئر كانت موجودة من قبل، لكن نضب ماؤها فحفرها عثمان رضي الله تعالى عنها وأحياها حتى يشرب المسلمون منها. فلما ذهب إلى البئر كان معه في إصبعه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من 3 أسطر: محمد في أسفل الخاتم، ثم رسول، ثم لفظ الجلالة محمد رسول الله. لبسه النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر وهو يبعث إلى الملوك الرسل أن الملوك لا تقبل كتابا غير مختوم، فاتخذ هذا الخاتم صلوات الله وسلامه عليه. ثم آل الخاتم كما قال المؤرخون إلى أبي بكر في أيام خلافته، ثم آل إلى عمر بعد وفاة أبي بكر، ثم آل إلى عثمان بعد وفاة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما ذهب عثمان إلى البئر كأنه أخرج الحاء الخاتم وأراد أن يحركه فسقط الخاتم في البئر. فلما سقط الخاتم في البئر حزن عثمان رضي الله تعالى عنه على ذلك وغم، وأمر أن تنزح البئر وأن يبحث عن الخاتم، فاجتهدوا في البحث عن الخاتم دون أن يجدوا إليه سبيلا. هذا الحدث. أما قراءة الحدث فقد أخطأ كثير من المؤرخين عندما زعموا أن الناس تشاءموا من عثمان لما سقط منه الخاتم، وقالوا إن الخاتم إنما سقط منه لأنه بدل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. لكننا نقول إن العاقل في مثل هذه الأمور إن لم تكن لديه حصيلة علمية ثقافية وقدرة على التفكير لا ينبغي له أن يتصدر فيما لا علم له به. الخاتم لم يكن يرمز إلى عثمان، وإنما كان يرمز لأمة الإسلام، لأن هذا الخاتم لم يأخذه عثمان رضي الله عنه بماله، ولم يكن لعثمان مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما إن صح القول بالأخذ بالإشارات واعتبرنا سقوط الخاتم دليلا ولا ملزم بذلك، لكن إن اعتبرناه فإنه دليل على أن الفتن اقتربت وعلى أن الأمة ستحيد عن طريق الله شيئا يسيرا. ومما يدل على ذلك أن هذا البئر نفسه قلت إنه كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت من حديث أبي موسى وهو في الصحيح أن أبا موسى تبع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومي هذا. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البستان الذي فيه البئر مكث أبو موسى بوابا على الباب، فجاء رجل واستأذن، قال أبو موسى ففتحت الباب فإذا هو أبو بكر، فقلت على رسلك حتى أستأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب أبو موسى واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أذن له وبشره بالجنة. فدخل أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم جالس على قف البئر وقد كشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فجلس بجواره وكشف عن ساقيه وصنع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. فجاء آخر وحرك الباب فقال أبو موسى على رسلك من أنت؟ قال أنا عمر. فاستأذن له فأذن له قائلا ائذن له وبشره بالجنة. فدخل عمر فكشف عن ساقيه وجلس على قف البئر بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ودل قدميه في البئر كما صنع. ثم جاء عثمان وحرك الباب، قال أبو موسى فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت من أنت؟ قال أنا عثمان. فاستأذن له فقال النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة على بلوى تصيبه، بشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقال عثمان الله المستعان، وفي رواية صحيحة أنه قال اللهم صبرا، ودخل رضي الله عنه وأرضاه ولم يجد له مكانا في القف، فجلس مقابل للثلاثة رضي الله عن الصحابة وصلى الله على نبينا وعلى آله. هذا في بئر أريس نفسها شهد النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا لعثمان أنه سيصاب ببلوى، وكانت هذه أول الإرهاصات وأول المقدمات التي أخبر بها عثمان أنه سيكون عرضة للبلاء رضي الله عنه وأرضاه. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنصح الناس للناس وأعلم الناس بالشرع وأتقى العباد لربه، وقول عليه الصلاة والسلام على بلوى تصيبه مفهومه أن عثمان رضي الله عنه سيبتلى، لا أنه رضي الله عنه وأرضاه سيحيد عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. ولو أن من فسر سقوط الخاتم تأمل هذا الحديث، ومن العجب أن سقوط الخاتم في نفس موقع البئر التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها لعثمان بشره بالجنة على بلوى تصيبه، لذهب عن فكره وأزيح عن رؤيته وبعد عن قراءته القول بأن هذا دليل على أن عثمان رضي الله تعالى عنه حاد عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقد أجمعت الأمة على أن الخلفاء الراشدين المهديين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. لكن القلوب إذا ملأها الحقد وأرادت شيئا ستستسيغ أي عذر أو عثرة أو خلل لتصل إلى مقصودها. هذه أول حادثة قلبت شيئا من الموازين وجعلت أولئك الحاقدين يجمعون الناس ويؤلبونهم ضد عثمان. كان من سياسة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه الثابتة أنه كان يرى أنه ما دام أميرا للمؤمنين فإن من الخير أن يصل رحمه، فأعطى بعض قرابته بعض الولايات اجتهادا منه، وهذا لا يلام فيه ولا يثرب عليه، لأنه لما سئل عن هذا أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ولا عليا وهو ابن عمه، وأنه صلى الله عليه وسلم أعطى أقواما ومنع آخرين، وكان يكل بعض الناس إلى دينهم فيمنعهم ويقرب البعض ويعطيهم. فالأمر داخل، إن لم يكن هو هدي النبي فهو داخل في الاجتهاد الذي يسوغ لعثمان أن يفعله، فإن الرجل مبايع مبايعة شرعية أنه أمير المؤمنين وحاكم الأمة الأول، وهذا من صلاحياته وحدود إدارته المعقول الذي لا يمكن أن يفقه إنسان في السياسة شيئا ويجهله. لكن أولئك الذين كما قلت يجمعهم الحقد أو الحسد أو الضغينة أو أشياء ستأتي جعلوها مثلبة في حق عثمان ومنقصة فيه، وأصبحوا يشيعونها بين الناس ويروجونها في كثير من الأقطار. عزل عثمان والي مصر عمرو بن العاص، وولى مكانه عبد الله بن سعد بن أبي الصرح أخاه من الرضاعة، فألب كثير من أهل مصر الناس على عبد الله، لأن عبد الله كان شديدا بعض الشيء في ولايته، فجعلوها أولئك الحاقدون كعبد الله بن سبأ وهو يهودي من أهل صنعاء من اليمن، أسلم إن صح أن له إسلام ليجمع الناس على مثل هذه الأمور وينتقص دين الله جل وعلا شيئا فشيئا ويمزق الأمة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. والأمة في ذلك الدهر تجد أن المناطق والقرى والحواضر التي تأثرت بتلك النداءات كانت حواضر بعيدة عن العلم، فلم ينشأ هذا في المدينة لأن السنة كانت حية والحديث كان محفوظ، لكنه نشأ بأرض مصر مثلا لأن مصر كانت آنذاك حديثة عهد دخولها أهلها بالإسلام، ونشأ في الكوفة ونشأ في الشام شيئا يسيرا، لكن معاوية رضي الله عنه أحكم زمام الأمر وطرد عبد الله بن سبأ من الشام ولم يجد فيها بغيته. الشاهد من هذه القضية كلها أن أولئك القوم أخذوا يؤلبون الأمر يجمعون حولهم الشتات وانتهزوا بعض الأشياء. بعد ذلك قدموا إلى المدينة كجمع، قدموا للمدينة في أواخر شهر ذي القعدة من الكوفة ومن مصر ومن غيرهما، وعلى رؤوس تلك المجموعات أقوام سيأتي تفصيلا في ذكر الأسباب مرادهم من جمعهم. فلما قدموا المدينة ذهب بعضهم إلى بعض الصحابة الكبار كعلي وطلحة وسعد يريدون منهم أن ينضموا إليهم أو يجتمعوا على أمرهم، فزجروهم ونهوهم وتبرؤوا منهم، كل فعل ذلك، علي وطلحة وسعد والزبير وغيرهم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا كثير العدد فيهم من الرعونة لا يبالون بأحد. اجتمعوا حول الدار مدة 40 يوما، في 30 يوم الأولى كان عثمان يصلي بالناس، يعني يخرج من الحصار من داره ويصلي بالناس ويعود، ثم منعوا حتى من الخروج إلى الصلاة، ثم منعوا دخول الماء إليه، فكان ينظر ويقول: سبحان الله، أنا اشتريت بئر رومة ليشرب المسلمون وأشرب من ماء أجاج لا أستصيغه. فبعث إلى علي وإلى أمي حبيبة رضي الله عنهم وأرضاهما، فبعثوا له بالماء، فبعض الماء استطاع من يحمله أن يصل به إلى عثمان، وبعضهم لم يستطع أن يصل به إلى عثمان. ثم شددوا عليه الحصار، حاول الصحابة قدر الإمكان الذود عن عثمان رضي الله تعالى عنه، فأخذ بابه يحرس من قبل الحسن بن علي وأخيه الحسين وعبد الله بن الزبير وأبو هريرة وبعض الصحابة ومروان بن الحكم وبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لكن أولئك الثوار خافوا أن الناس ينقلبوا من الحج، لأن المدينة لم يكن فيها كثير أحد آنذاك لأنه كان في موسم الحج، فخافوا أن الناس يؤوبون من الحج دون أن يحسم الأمر، فأحكموا الحصار حول بيت عثمان رضي الله تعالى عنه حتى أخيرا أحرقوا الباب. فلما أحرقوا الباب عرف عثمان أنهم ما أحرقوا الباب إلا لما هو أعظم، لكن المدافعين عنه أطفأوا النار وأبقوا على الباب. فتسور كثير من الثوار من دار محمد بن حزم وكانت خلف دار عثمان، فوصلوا إلى عثمان من طريق آخر غير الباب، ثم دخلوا عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهم لا يجهلون مقامه في الأمة ومكانته في الناس، فأصابهم الوجل والتردد في الوصول إليه شيئا فشيئا. فكان يدخل رجل يخرج رجل، هذا يحاول أن يناوشه وهذا يبعد وهذا يدخل. فدخل عليه رجل أول الأمر فقال: يا عثمان انزعها ونحن ندعك، أي يترك الخلافة ونحن نتركك. فقال رضي الله عنه: ويحك، والله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا تغنيت ولا مسست عورتي، ولا مسست عورتي منذ أن بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: تريدني بعد ذلك أن أنزع قميصا ألبسني الله إياه؟ والله لا يكون ذلك، وأنا ما أنا عليه حتى يعز الله أهل السعادة ويهين الله أهل الشقاء. وقد ورد في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلى عثمان أنه سيحاول معه أن ينزع قميصا ألبسه الله إياه، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينزعه. فكان عثمان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم له، وقد قال بعض من العلماء عليه يمكن أن يحمل قول الله جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وهو مع احراق باب داره واجتماع الناس عليه كان حريصا على ألا يكون سببا في الفتنة، فأطل على الناس ومنع المدافعين عنه أن يسفكوا دما، وخاف أن يكون مواليه وخدمه وعبيده أن يدخلوا في الفتنة، فقال: من ألقى سيفه فهو حر لوجه الله تعالى. فبقي على حاله، فدخل عليه رجل آخر بعد هذا، فلما رآه عثمان قال: ممن الرجل؟ قال: أنا ليثي. فقال: لست بصاحبي. لست بصاحبي يعني ليس أنت الذي تقتلني. فقال الرجل: وكيف ذاك؟ قال: ألم تكن مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم كذا وكذا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لك بأن تحفظ؟ قال: نعم. قال: فإن الله سيحفظك. فاستغفر الرجل وخرج راجعا وتاب وترك القوم. فدخل عليه شخص آخر فقال: عثمان ممن الرجل؟ قال: من قريش. قال: إنك لست بصاحبي. قال: وكيف ذلك؟ قال: إنك كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم كذا وكذا، واستغفر النبي صلى الله عليه وسلم لك، فلم يكن لك أبدا أن تقارف دما حراما. فاستغفر الرجل واسترجع وخرج من الدار وفارق القوم. بعد ذلك دخل عليه أحد الناس لما أيقنوا أنهم لا بد لهم من قتله، لأنهم لا سبيل لهم إلا ذلك خوفا من أن تأتي الوفود من الحج، وسمعوا بأن أهل الشام وأهل حواضر الإسلام قد أعدوا الجيوش للدفاع عن عثمان. فدخل عليه أحدهم ثم إنه ناوشه بمشقص كان في يده فضربه على رأسه، فشج عثمان رضي الله تعالى عنه. كان عثمان قبل أن يدخل عليه هذا الرجل قد علم ظاهرا أن هذا اليوم يوم نهايته، فقال لزوجته نائلة: إني مقتول هذا اليوم. قالت: لا إن شاء الله. قال: إنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه في المنام، فقال لي: أفطر عندنا الليلة. فأصبح صائما في يوم جمعة ينتظر قدر الله جل وعلا، وأخذ يصلي ويقرأ القرآن وافتتح سورة طه. لما دخل عليه أولئك الثوار يغدون ويروحون، قال أهل العلم والرواة الموثوقون: إن عثمان رضي الله تعالى عنه ما تتعتع ولا قطع صلاته ولا ارتج عليه في قراءته حتى أكمل الصلاة. فلما أكمل الصلاة ودخل عليه ذلك الرجل فتح المصحف وقرأ قول الله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم أطبق المصحف. عندما أطبق المصحف دخل هذا الرجل كما قلت طربه بمشقص في رأسه ثم رفس المصحف بقدمه فاستدار المصحف وسقط في حجر عثمان، ثم اجتمعوا عليه ضربة رجل واحد فسقط الدم على المصحف وعلى قول الله جل وعلا في سورة البقرة: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بقي فيه رمق، بقي فيه رمق، فدخل عليه أحدهم وطعنه 6 طعنات. قال هذا وهو يطعنه: 3 منها لله و6 لما في قلبي من الحنق على عثمان. ودخل عليه رجل يقال له عمير ثم كسر ضلعين من أضلاعه لأن وجد عثمان قد مات، ومكث في داره 3 أيام رضي الله عنه وأرضاه، لم يقبر ولم يدفن. وقتل معه غلاميه نجيح وصبيح، ووذيت زوجته نائلة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم بعد 3 أيام حمل ما بين المغرب والعشاء على خفية، صلى عليه جبير بن مطعم بعد أن مكث على سريره أياما، ثم دفن في مكان يسمى حش كوكب. وكان هذا المكان بستانا بجوار البقيع، بستانا بجوار البقيع. قال مالك رحمه الله: بلغني أن عثمان في حياته كان يمر على هذا المكان ويقول: سيدفن في هذه البقعة رجل صالح. فدفن في هذا المكان. فلما كانت ولاية أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، اشترى ذلك الحش وأدخله في البقيع وأمر الناس أن يدفنوا موتاهم بجواره حتى يصبح قبر عثمان جزء من البقيع، وكان الأمر كما أراد معاوية، وهو ما عليه عمل الناس اليوم، ولله الحمد والمنة. هذا على وجه الإجمال معشر المؤمنين يوم الدار ويوم مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الحدث، والحدث تاريخيا لا يتغير، لكن كما قلت الذي يتبدل ويتغير ويمكن الأخذ والعطاء فيه نظرة العالم، نظرة الداعية، نظرة المؤرخ إلى تلك الأحداث. فإن أعظم ما يتساءل عنه المرء: لما كانت هذه الفتنة؟ ما أسبابها؟ ما الدروس والعبر التي يمكن أن نستسقي منها؟ نقول: هناك في العرف السياسي شيء اسمه تقاطع المصالح. تقاطع المصالح بمعنى أنه تكون هناك عدة مصالح لعدة أشخاص تجتمع في شيء واحد، فتتفق العمل مع اختلاف الهدف، لأن الهدف مختلف، لكن يتفق العمل لأن كل فريق يعتقد أن هذا العمل سيوصل إلى الغاية التي يريدها. أولئك الرجال منهم عبد الله بن سبع، وهو يهودي لا هم له إلا تفريق كلمة المسلمين، واليهودية في ذاتها كنسب ليست عارة، لأنك إذا تأملت أن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو يهودي أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان من أعظم المدافعين عن عثمان، فإنه قبل أن يقتل عثمان بقليل جاء عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى الذين يحيطون بالدار من الثوار والخوارج وقال: أيها الناس، أنا عبد الله بن سلام، كان اسمي في الجاهلية فلانا، وسماني النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وقد أنزل الله جل وعلا في قرآنا وتلا، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، وأنها نزلت فيه. ثم نصحهم أن يدعوا عثمان وأن يغمدوا السيف، وحذرهم من مغبة صنيعهم، فقالوا: ما لك وما لهذا الأمر يا ابن اليهودية؟ وأخرجوه من دار عثمان. فكما كان عبد الله بن سبع اليهودي رأسا في الفتنة، كان عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه اليهودي كان من أعظم المدافعين والمنافحين عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. والإسلام يجعل من الإنسان ابنا لعمله لا ابنا لأي شيء آخر، كما قال الله جل وعلا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نقول: من الأسباب وجود عبد الله بن سبع، ووجود أناس موتورين، موتورين بمعنى لهم ثارات ومقاصد. فمثلا ممن اقتحموا على عثمان الدار رجل يسمى محمد بن أبي حذيفة، ومحمد هذا كان ربيبا عند عثمان، أي أن عثمان رباه، لأن أبوه مات في معركة اليمامة، فتولى عثمان تربيته وكان يشرب الخمر. فطمع لما آلت الخلافة إلى عثمان أن يوليه عثمان ولاية، فلم يقبل عثمان لعلمه به وأنه ليس بكفر، فتنسك واتخذ الدين شعارا وترك المدينة وتوجه إلى مصر. فلما ظهر إلى مصر وقومها حديث عهد بالإسلام أظهر للناس تدينه وعبادته، ففتن به الناس. فلما فتن به الناس أخذ يؤلب الناس على عبد الله بن أبي الصرح والي مصر من قبل عثمان، فبعث عبد الله إلى عثمان يخبره الخبر، فأراد عثمان أن يواري الأمر وأن يذهب نار الفتنة، فبعث ب30,000 دينار وجملا وكسوة إلى محمد بن أبي حذيفة. فلما وصلت إليه انتهز هذا الرجل طيبة عثمان ولينه وحياءه وحرصه على عدم الفتنة، فأخذ الدنانير والثياب وجعلها في صحن المسجد، ثم قال للناس: انظروا إلى عثمان يخادعني في ديني ويرشوني على أن أتبع غوايته. فعظم في أعين الناس محمد هذا وقل في أعين الناس عثمان. فلما دعا الناس إلى خروج عثمان وجد قلوبا خالية معه وأذنا تسمع لقوله، فأتوا معه من أرض مصر، منهم أي من الذين دخلوا على عثمان عمير بن ضابئ. وعمير بن ضابئ هذا كان ابنا لرجل اسمه ضابئ البرجمي، وضابئ هذا استعار من قوم كلبا ثم اتهمهم بكلام بذيء وشعر لا يقال لا في مسجد ولا في غيره، فشكى أولئك الناس ضابئا هذا إلى عثمان، فقال له عثمان: أما تستحي ترمي أم قوم مسلمين بكلبهم؟ لو كنت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأنزل الله فيك قرآنا. ثم حبسه رضي الله عنه وأرضاه تعزيرا. فلما حبسه عثمان بعد فترة أراد عثمان أن يخرجه، فلما هم بإخراجه وجد عثمان أن ذلك الرجل قد أخفى خنجرا يريد أن يقتل به عثمان، وقال: هممت ولم أفعل، وكدت وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله. فلما عرف عثمان نية هذا الرجل الخبيث أبقاه في السجن، فمات في السجن، فأصبح قلب ابنه عمير على حنق على عثمان. فلما جاء الثوار انضم إليهم وجاهد معهم، وهو الذي دخل على عثمان وكسر ذي العين من أضلاعه كما بينا في ما وقع في يوم الدار. فإذا تأملت الأمر لا يخرج عن هذه الأمور، هذا من أعظم ما نقمه الناس على عثمان. لكن الذي ينبغي أن يعلم حتى يتضح الأمر بجلاء استدراكا للوقت، أول الأمور إن أهل السنة مجمعون، ونحن وإياكم وأنتم منهم، أن عثمان رضي الله تعالى عنه كانت له في الأعناق بيعة شرعية، وأنه كان إماما مستقيما من اليوم الذي بويع فيه إلى أن فارقت روحه جسده رضي الله عنه وأرضاه، وأن من خرج عليه كان خاطئا بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، ولم يكن هناك مبرر شرعي واحد أبدا لما صنعه الثوار في خروجهم على عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أن من أسباب علو كعب أولئك القوم واشتداد شوكتهم ما كان عليه عثمان رضي الله عنه من الحياء واللين وخوف الفتنة، ومراده أن يخرج من هذه الدنيا دون أن يسفك دم مسلم بسببه، وإلا كان بإمكانه رضي الله عنه وأرضاه وهو أمير المؤمنين المسموع الكلمة أن يجعل من أهل المدينة جيشا يمكنهم ردع أولئك الأشرار، أو على الأقل كان بإمكانه من قبل أن تظهر شوكتهم أن يمنع علو أمرهم وتفشي وظهور شأنهم. لكنه رضي الله عنه وأرضاه كما قلت لما غلب عليه من حياء ولين ورقة قلب وحسن تعامل مع الغير هو الذي كان سببا في علو أولئك القوم عليه. من الأمور كذلك قالها بعض المؤرخين أن بعض من كان حول عثمان رضي الله تعالى عنه لم يحسن التعامل من قرابته مع الناس، وكانوا سببا في تأليب أولئك الثوار، في قبول جماهير الناس تأليب الثوار على عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قد يسأل الإنسان: أين كبار الصحابة؟ كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم اجتهدوا أمرهم في الدفاع عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وأبانوا لأولئك الثوار خطأ ما جاءوا به، لكنهم خشوا أنهم إذا التحموا مع أولئك القوم على كثرتهم، وقد قيل إنهم 4000 شخص، أن يحدث من سفك الدماء والقتل ما الله جل وعلا به عليم. ولم يكن يتصور أحد حتى من الثوار أنفسهم أن الأمر سيصل بهم إلى أن يتجروا على سفك دم مسلم هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، مع ما تواتر وتضافر وتظاهر في السنة النبوية من الشهود له بالجنة وعلو كعبه ورفيع قدره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كما أن الصحابة رضي الله عنهم كبارهم انتدبوا أبناءهم في الدفاع عن عثمان رضي الله عنه، لكن عثمان نفسه هو الذي أصر على كثير من الصحابة، بل أصر على جميع أهل بيته ألا يدافع عنه وأن يترك الأمر إلى قدر الله جل وعلا ومشيئته. كما أنه ينبغي أن يعلم أن عثمان رضي الله عنه حاول ما استطاع سبيلا أن يبين للناس ممن كانوا يحاصرون الدار أنهم مخطئون بكل وجه، فكان يشرف عليهم من داره ويقول: أنشدكم بالله، ألم تعلموا أنني حفرت بئر رومة؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع بئر رومة فله الجنة، وأنني جهزت جيش العسرة. وأخذ يعدد مناقبه واحدة تلو الأخرى، يريد ممن يطوفون ببيته ويحيطون بداره أن ترق قلوبهم له، لكنهم لم يصنعوا، حتى إنه كان إذا أطل عليهم يسلم فلا يرد السلام عليه منهم أحد، نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى ومن الحور بعد الكون. وإن أعظم ما يمكن أن يستنبطه المؤمن في هذه الأمور أن الفتن والعياذ بالله ينبغي للعبد أن ينأى عنها وألا يرمي فيها عودا، وأن يجتنب حرمات المسلمين دماءهم وأموالهم وأعراضهم. وأعظم الفوائد على وجه الخصوص: أولئك القوم مضوا إلى ربهم، والله جل وعلا أعلم بما في صدور العالمين، لكن ينبغي على الأمة أن تعلم أنها كلما اجتمعت كلمتها وتوحد رأيها وارتأمت القلوب واجتمعت الكلمة وقبل المرء عذر أخيه وسلم المسلمون من الحقد والحسد والضغناء، كانوا أتقى لله جل وعلا وأقرب للنصر وأنكى للعدو وأظهر لدين الله تبارك وتعالى. أما مما يتعلق بنا كأفراد، فإنه ينبغي على المؤمن أن يعلم أن الله حرم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، فعلى المسلم أن يتقي الله في كل مؤمن في عرضه وماله ودمه. وتتضح المسألة بجلاء إذا علمت ما الذي أصاب أولئك القوم الذين تجرؤوا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. أخرج الإمام البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير بسنده عن محمد بن سيرين رحمه الله قال ابن سيرين: دخلت الشام فإذا رجل يصيح: يا ويلاه من النار، يا ويلاه من النار. قال محمد بن سيرين: أتيت عند الكعبة فإذا رجل يدعو عند الحجر: اللهم اغفر لي وإن كنت أعلم أنك لن تغفر لي، اللهم اغفر لي وإن كنت أعلم أنك لن تغفر لي. فقال له محمد: يا هذا، ما سمعت أحدا يدعو بمثل دعائك. فقال: يا ابن سيرين، إنني كنت قد أعطيت الله عهدا إن مكنني من عثمان أن ألطم وجهه، فدخلت على عثمان وهو ميت مقتول في سريره، فانتظرت فرصة من غفلة أهله فكشفت عن وجهه ولطمته على خده وهو ميت، فما إن رفعت يدي إلا ويدي قد شلت وأصبحت يابسة كالعود. قال ابن سيرين: فنظرت إليها فإذا يده، أعاذنا الله وإياكم، يابسة كالعود، فهذا عذاب الدنيا، والله يقول: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ومنهم رجل قال عنه أبو قلابة: دخلت الكوفة فإذا رجل يصيح: يا ويلاه من النار، يا ويلاه من النار، فتأملته فإذا هو رجل مقطوع اليدين والرجلين، أعمى العينين، منكبا على وجهه. فقلت: يا هذا، كيف تقول يا ويلاه من النار؟ قال: يا ابن أخي، إنني دخلت على عثمان يوم الدار داره، فلما هممت وشاركت في قتله صاحت زوجته نائلة فلطمتها على وجهها، فقالت لي نائلة زوجة عثمان: ما لك أبعدك الله، أعمى الله عينيك، وقطع يديك ورجليك وأدخلك النار. قال فأصابني دعاءها، فأنا كما ترى أعمى العينين مقطوع اليدين والرجلين، ولم يبقى إلا أن أدخل النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. فإتيان المرء لحرمات المسلمين من أعراض ودماء وأموال أعظم أسباب العقاب الدنيوي المعجل، ومن أعظم أسباب العقاب الأخروي المؤجل. والناس في هذا أصناف شتى، لكن ينبغي على المؤمن، ينبغي على النساء اللاتي يغبطن امرأة مؤمنة على ألفة بين زوجيها، فتعمد المرأة والعياذ بالله إلى السحرة والنفثات في العقد، فتكون سببا في التفريق بين المرء وزوجه، وفعل مثل هذا كفر صراح وخروج من الملة وإحباط للعمل، أعاذنا الله وإياكم منه. يعمد بعض أصحاب الشركات بأن يأتوا العمال والهجراء من مناطق بعيدة وينتهزون خللا في النظام وثغرة في الأنظمة، فيمنعون العامل أو الأجير أجره أشهرا معدودة، فإذا هم بأن يشكوهم إلى السلطان أو إلى القضاء هددوه بأن يعيدوه إلى بلدته، فلا يجد العامل بدا من السكوت، وربما سعى في أعمال متعددة تأخذ يومه وليلته حتى يطعم نفسه ويطعم من ينتظر إطعامه من أهله في دياره. قد يعمد بعض أساتذة الجامعات لما في النظام من عدم مراقبة لهم، فيعمد البعض إلى أن يعطي من لا يستحق ويمنع من يستحق، فيصيبه من دعاء الطلاب ما يصيبه. قد يعمد طالب العلم إلى أنه قد يصيبه الحنق والحقد أو الحسد لبعض من من الله جل وعلا عليهم بالقبول أو بعلو الشأن أو بالتفاف الناس حولهم، فيقول عنهم ما يعلم أنه باطل، ويشيع عنهم من الأراجيف يريد أن يؤلب الناس عليهم ويمنع ما أفاء الله تبارك وتعالى عليهم. فقد تصيبه دعوة عالم أو دعوة داعية أو دعوة طالب علم، فيكون فيها هلاكه وضياع أمره وشتات فكره وما إلى ذلك من عقاب الله تبارك وتعالى. وهذه النماذج غيظ من فيض، لكن ينبغي على المسلم أيا كان مقره وأيا كانت وظيفته وأيا كان حاله أن يتقي الله جل وعلا في أعراض المؤمنين ودمائهم وأموالهم، فإن الله جل وعلا حرم ذلك كله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا معشر المسلمين ما أردنا بيانه حول مقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سائلين الله جل وعلا أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجنبنا وإياكم الزلل. وينبغي على المؤمن أن يعلم أن دين الله جل وعلا هين لين، وأن دين الله تبارك وتعالى يسر، وما أتي أولئك الأقوام في تشددهم إلا لكثرة فهمهم السيء للدين، لكن إذا كان العلماء والدعاة يبلغون دين الله جل وعلا بيسر وسهولة كما بلغه نبينا صلى الله عليه وسلم أثمر ذلك وأينه. وقد قال بعض العلماء والدعاة في هذا كلمات يحسن نقلها، أنه ينبغي على الدعاة أن يعلموا الناس توحيد الله جل وعلا والدين إلى الله تبارك وتعالى بيسر وسهولة كما علمها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أجمعين. فقد كان العربي يأتيه من البوادي فيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بيسر وسهولة ولين خطاب، وهذا هو المنهج الحق والطريق الصدق الذي كان وما زال عليه أئمة أهل السنة والجماعة، سلك الله بنا وبكم سبيلهم. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما مضى وسلك وكان، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ علينا في بلدنا هذا أمننا وإيماننا يا رب العالمين، اللهم وفق ولاة أمرنا وعلمائنا ودعاتنا وأهل الخير والصلاح منا، ووفقنا اللهم أجمعين لما تحبه من الأقوال والأفعال، واجعلنا اللهم مباركين أينما كنا نقول بما يتبين لنا من الحق، ونعوذ بك ربنا من الضلالة بعد الهدى ومن الحور بعد الكور، ونسألك اللهم الفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
تم هذا العمل في استوديو الفالحين بالمدينة النبوية، مهندس الصوت نوح محمد، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المدينة النبوية، الطريق الدائري الثاني، هاتف 8271108، فاكس 8154619. وإلى الملتقى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.